أعود فأقول البخاري بوب على هذه الرواية باب ذكر النبي وروايته عن ربه ووضعه في كتاب التوحيد، وفي هذا التبويب إشارة إلى أن ذاك الترنم وتلك وذاك الصنيع الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والذي أطلق عليه بعض السلف بل بعض الرواة كما في رواية وهب ابن جرير عن شعبة قال عن تلك القراءة قال لقد قرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى الترجيع لحنه، والنبي أمرنا أن نقرأ بألحان العرب، وذكرنا فيما مضى أن الألحان منها المرذول ومنها المقبول منها المحمود ومنها المذموم، وكذلك يقع الترجيع فيما يظهر معنا بعد قليل. ولكن تبويب الإمام البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن ربه إشارة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تقصدا، وأنه أدى هذا الأداء تعبدا، وأنه لم يقع منه لأنه كانت الدابة تهتز به. ويؤكد ذلك ما جاء في آخره، ففي آخره فقلت شعبة لمعاوية كيف كان ترجيعه لو هذه الأصوات خرجت دون تقصد ولا تعمد، وفهم ذلك الرواة ما شأنهم وشأنها وما لهم يحاققون ويبحثون عنها. قال كيف كان ترجيعه؟ قال ذكر الهمزة ثلاثة. وفي رواية وهب بن جرير كما قلت لكم لقد قرأت بذلك اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية علي بن الجعد في إحدى روايتيه قال افتتح بسورة الفتح وهو على ناقته فرجع وحكى الهمزة ثلاث مرات ثم قال يهمز ويترسل. نبقى في جولة مع بعض أهل العلم في موضوع الترجيع حتى يظهر لنا بعض الأمور المهمة. الضابط في كل طرق الأداء أن تقرأ على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأن تتجنب طريقة أهل الفسوق والفجور الذين يتغنون بالقرآن، وقد ذكرت لكم ذلك سابقا. فمثلا علي القاري في كتابه لشرح الشمائل الترمذي المسمى جمع الوسائل في الجزء الثاني يقول رجع بتجديد الجيم ومنه الترجيع، وهو بمعنى التحسين وإشباع المد في موضعه. هذا مهم، أن تشبع المد لكن في موضعه أي على طريقة أهل الأداء. ثم أعجبني تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن على وجه تحسين الصوت، تحسين الصوت وتحزين القلب وتنشيط الروح وإظهار الفرح بالنصر والفتح. تقرأ القرآن وأنت تجمع بين هذه الخصال، تحسين الصوت وتنشيط الروح وتحزين القلب وإظهار الفرح بالإيش؟ بالنصر والفتح. النبي رجع متى؟ بالفتح، وحق للبخاري أن ينازع الطحاوي، وأن هذا الترجيع كان إظهارا لنعمة ولمنة عظيمة أيد بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم ففتحت مكة. قال: ونحو ذلك ما ليس منا، أي ليس من أهل ملتنا تهديدا، أو ليس من أهل سنتنا وليس من أهل طريقتنا تأكيدا. ثم قال كلاما بديعا، قال عليه القاري: ومن تأول ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان، علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي. فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانته طبيعته على زيادة التحسين والتزيين لتأثر التالي والسامع به. وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة فهذه التي كرهها السلف وكرهها الأتقياء من الخلف. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا الترجيع ينبغي أن يكون وفق أهل الأداء، وينبغي أيضا أن يكون على طريق أهل التقوى، على صنيع السلف وطريقة تأديتهم لهذه العبادة العظيمة، وليست على طريقة أهل الألحان. اسمع ماذا يقول مثلا ابن كثير في فضائل القرآن، يقول: وأما الترجيع فهو الترديد في الصوت، كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول يمد الهمزة، وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته، فدل على جواز التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك. وإن كانت الدابة تحته وجعل المد فيه زيادة عن المد المعتاد، إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي الصحابة له وضبطهم له يدل على أن ذلك مشروع وليس بممنوع. يقول: ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر بالحاجة، كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة. وأما الزرقاني في شرح المواهب له كلام لطيف، يقول: هذا الترجيع منه عليه الصلاة والسلام كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتأسى به صلى الله عليه وسلم وهو يرى هذا من هز الراحلة له حتى ينقطع صوته. ثم يقول: كان يرجع في قراءته، فينسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعلا يسمى ترجيعا. ولقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري وكان فيها نوع من هذا المد ونوع من هذا التحبير. الخلاصة أن أهل الأداء والأقدمون منهم كابن بابش المتوفى سنة 540 له كتاب مطبوع اسمه الإقناع، ذكر في مقدمته أن القرآن يقرأ على 10 أضرب، يقرأ بالتحقيق وباشتقاق التحقيق وبالتجويد وبالتمطيط وبالحدر وبالترعيد وبالترقيص وبالتطريب وبالتلحين وبالتحذير. ثم نقل عن سبقه من أئمة هذا الفن، قال: المشايخ لا يجوزون للمقرئ أن يقرأ بخمسة منها، لا يجوز أن يقرأ بالترعيد والترقيص والتطريب والتلحين والتحذير، وأجازوا بالخمسة الباقية. يقول: هذه الخمسة الممنوعة لم يقم عليها أثر ولم ينقل عن أحد من السلف أنهم قرأوا بها. ثم أسند عن إبراهيم النخعي قال القراءة لا تطرب ولا ترجع. تأمل معي الآن الترجيع فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم النخعي يقول القراءة لا ترجع. فالترجيع كالإلحاد، الترجيع منه المحمود ومنه المذموم. المحمود الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي تلقاه أهل الأداء على الطريقة التي أداها سيد الأنبياء، وأما الترجيع الذي فيه تنطيط زائد وخروج عن قواعد أهل الفن وأهل الأداء فهذا هو المذموم. ثم أسند أعني ابن البازش إلى قتادة قال ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، قال وكان لا يرجع. على أجل هذا مرسل قتادة، ومرسل قتادة ضعيف ولم يثبت. الذي يهمنا أن الترعيد ممنوع، والترعيد فيه نوع من ترجيع، يتقصد الإنسان في القراءة أن يأتي بصوت يرجعه فيه اضطراب وكأنه يرتعد من برد أو من ألم، وربما صاحب ذلك بعض الألحان، فهذا نوع من أنواع الترجيع المذموم. وكذلك الترقيص، فهو أن يروم السكوت على السواكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو وهرولة، يسكن ثم يؤدي السكون ثم الحركة بطريقة فيها شيء من عجلة مع استخدام الألحان مع تمييل القلوب لهذا الأداء، وهذه طريقة أدق من الترعيد ولا يقدر عليها إلا من روض لسانه بها. وأما التطريب فقد سبق في درس أن ذكرنا الفرق بين التطريب وبين الترنم، وقلنا الترنم محمود والتطريب مذموم، والتطريب مداره على زيادة في المد في غير موضع المد، وربما أتوا بما لا يجوز في اللغة، كما قلنا عن أحمد لما قال لرجل لشهاب ما اسمه، قال محمد، قال أتحب أن يقال لك محمد، يعني أن يضاف في اسمك حرفا. فهذا هو إيش؟ هذا هو التطريف. هذا كله فيه تمطيط زائد وفيه التقاء مع ما يسمى بالترجيع إذا كان المد في غير موضعه أو كان المد على غير طريقته. لذا من القراء